بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله عز وجل صلاة داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثا وينام سدسا، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. قال: رواه الجماعة إلا الترمذي، فإنه إنما روى فضل الصوم فقط. هذا الحديث أحد أحاديث باب ما جاء في قيام الليل. هذا الحديث ذكر فيه قصة عبد الله بن عمرو بن العاص، والذي جاء فيه عبد الله بن عمرو بن العاص يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أمور يتطوع بها، فسأله أيرخص له أن يقوم الليل كله؟ فلم يأذن له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورخص له أن يقوم بعض الليل وينام بعضه، وأخبره إن أفضل قيام الليل هو أن ينام الإنسان نصف الليل، يعني الأول، بعد أن يصلي العشاء، ثم يقوم ثلث الليل، ثم ينام سدسا، وذلك أدعى أن يكون نشيطا في أداء العبادة، وأن يؤديها وهو حاضر الذهن، وأن يصليها وهو مملوء نشاطا لا يعكر عليه نعاس ولا يشغله ويصرفه عن صلاته تعب أو نصب. ولما أراد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن يستزيد، قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الصلاة صلاة داود. هذا الذي اشتهر صلى الله عليه وعلى آله صلى الله عليه وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين، اشتهر بالعبادة، حتى إنه كان بالرغم من أنه ملك وبالرغم من أنه رسول كان يجعل للعبادة يوما وللناس يوما. والله سبحانه وتعالى قد ذكر لنا من قصته ومن صلاته ومن طول قيامه، حتى إنه قام يصلي وهو متكئ على منسأته، يعني العصا التي يصلي عليها، وقد مات وهو متكئ عليها، وبقي مدة إلى أن أكلت الأرض طرفا من عصاته. وهذا أمر هذا الخبر في سليمان، يعني في سليمان بن داود، كما أخبر الله سبحانه وتعالى قال في قوله: ف فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. داود قبل سليمان أيضا كان مشهورا بالعبادة وبطول العبادة وبالالتزام في العبادة، والله سبحانه وتعالى قص لنا قصة الملكين اللذين تسور عليه المحراب وجاءوا إليه وهو يصلي وسألوه أن يقضي بينهما لأنه كان قد خصص أوقاتا للعبادة وأوقاتا للقضاء وللحكم بين الناس. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إن هذه الصلاة، أعني صلاة الليل، خير من عمل بها وأفضل من أداها هو داود عليه السلام، فكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وجاء في بعض الروايات إن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكني أطيق أفضل من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا أفضل من ذلك. فبين أن أداء الصلاة على هذا المنهج هو أفضل أنواع صلاة الليل، وهذا هو محل الشاهد من الحديث. ثم ذكر أيضا مسألة الصيام، وأن داود وأن عبد الله بن عمرو بن العاص أراد أن يسرد الصوم، يعني أن يصوم الدهر، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صوم من كل شهر 3 أيام. قال: إني أطيق أفضل من ذلك. قال له: صوم يوما وأفطر يومين. قال: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: صم يوما وأفطر يوما. قال: إني أطيق أفضل من ذلك. فرد عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: لا أفضل من ذلك. وبين أن هذا صيام داود، وقال: أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، فدل ذلك على أفضلية هذا النوع من الصيام. وهذا لا شك في صيام التطوع، كما أن الصلاة المقصودة إنما هي صلاة التطوع. وكنا قد وقفنا في درس البارحة عند حديث النزول، وهذا الحديث مشهور باسم حديث النزول، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من طرق، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي هو في الصحيح، والذي جاء فيه قوله: ينزل ربنا كل ليلة إذا بقي من الليل ثلث الآخر فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من سائل فأعطيه سولة؟ إلى أن يطلع الفجر. وهذا الحديث من الأحاديث التي أثبتت بعض صفات الفعل، بعض صفات الأفعال للرب جل وعلا، وأنه ينزل نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. وقد مر معنا في دروس شرح العقيدة الطحاوية كلاما كثيرا حول هذا الحديث وموقف السلف والخلف منه. أما السلف فقد آمنوا بذلك وأثبتوا هذه الصفة، صفة النزول لله جل وعلا، وأنها صفة تليق بجلاله، وأنهم لا يخوضون في تأويلها ولا يخوضون في صرفها عن ظاهرها، بل يقولون هي صفة لله جل وعلا ويؤمنون بذلك. وأما أهل الخلف منهم فمنهم من يؤولها، يؤولونها أو يعطلونها، أو يقولون إن المراد بالنزول نزول أمره أو نزول ملائكته، وكل ذلك أمر لا مبرر له ولا موجب، بل الواجب الإيمان بهذه الصفات كما أخبر الله سبحانه وتعالى بها. فإنه لا أحد أعلم بالله من الله، ولا أحد أعلم من خلق الله بالله من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي أخبرنا هذا الخبر، وهذا الخبر من الأمور الغيبية التي يتعين على الإنسان أن يؤمن بها وعلى المؤمن أن يؤمن بها. وصفات الأفعال أو صفات الذات كلها من باب واحد يجب الإيمان بها. وقد أحسن الإمام الشوكاني رحمه الله عندما علق على هذا الحديث بأن الناس اختلفوا في تأويله، وأن أحسن ما يقال في ذلك ما قاله السلف من أنهم أثبتوا ما جاء في هذا الحديث وأمروه دون أن يخوضوا في تأويله أو دون أن يخوضوا في صرفه عن ظاهره. قال: وكنا قد وقفنا في درس البارحة عند ذكر شواهد هذا الحديث، فقال: ومن شواهد هذا الحديث قال: وعن علي رضي الله تعالى عنه عند أحمد والدارقطني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر حديثا وفيه: فإنه إذا مضى ثلث الليل الأول هبط الله إلى السماء الدنيا فلم يزل هنالك حتى يطلع الفجر. فيقول القائل: ألا سائل يعطى سؤله؟ ألا سائل يعطى سؤاله؟ ألا داع يجاب؟ قال: وعن أبي سعيد، أي وفي الباب عن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه عند مسلم والنسائي، عند مسلم يعني في صحيحه، والنسائي وقد بين أنه في كتابه المسمى بعمل اليوم والليلة، قال: وعن والنسائي في اليوم والليلة، بنحو حديث أبي هريرة. قال: وعن جبير بن مطعم، يعني وفي الباب عند النسائي في اليوم والليلة، بنحو حديث أبي هريرة أيضا. قال: وحديث أبي هريرة الذي ذكر أنه عند الجماعة كلهم قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول. فهذه الأحاديث كلها جاءت على ما روى أو على هيئة رواية حديث أبي هريرة. قال: وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عند أحمد بنحوه. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الحفيد، يعني حفيد المؤلف، ألف كتابا أو أنه أجاب على سؤال، وهذا هذه الإجابة مذكورة ضمن مجموعة فتاواه، وقد أفرد هذه الفتوى بكتاب سمي بحديث شرح حديث النزول. ذكر فيه شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا الحديث بلغ درجة التواتر، فهو متواتر، وما دام متواترا إذا فهو يفيد العلم اليقيني، ولا موجب لذلك التأويل الذي أوله به أو منعه أو صرفه الطوائف المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. قال: وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عند أحمد بنحوه. قال: وعن أبي الدرداء عند الطبراني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر حديثا وفيه: ثم يهبط آخر ساعة من الليل فيقول: ألا مستغفر يستغفرني فأغفر له؟ ألا سائل يسألني فأعطيه؟ ألا داع يدعوني فأستجيب له حتى يطلع الفجر؟ قال الطبراني: وهو حديث منكر. قال: وعن عثمان، يعني وفي الباب عن عثمان بن العاص عند أحمد والبزار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ينادي مناد كل ليلة، هل من داع فيستجاب له؟ هل من سائل فيعطى؟ هل من مستغفر فيغفر له حتى يطلع الفجر؟ قال: وعن جابر عند الدارقطني وأبي الشيخ بنحو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وفي إسناده محمد بن إسماعيل الجعفري، وهو منكر الحديث. قاله أبو حاتم. قال وعن عبادة بن الصامت يعني وفي الباب عن عند الطبراني في الكبير والأوساط بنحو حديث أبي هريرة أيضا. قال وعن عقبة بن عامر عند الدارقطني قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا مضى ثلث الليل أو قال نصف الليل ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فيقول لا أسأل عن عبادي أو لا أسأل عن عبادي أحدا غيري لا أسأل عن عبادي أحدا غيري. المعنى غير واضح. من الذي لا يسأل؟ الله يقول لا أسأل عن عبادي. وإيش يقصد بالمعنى لا أسأل عن عبادي أحدا غيري؟ لا هذا موضوع ثاني. نحن عندنا حديث النزول السائلون هم الناس يسألون الله سبحانه وتعالى. هكذا عندكم أحدا؟ لا أحدا منصوبة. قال لا أسأل عن عبادي أحدا غيري يعني لفظ الحديث غير واضح، وظاهره أنه لا يسأل عن عبادي أحد غيري أو أحدا غيري. لا يسأل عن عبادي أحدا غيري لا أسأل. أما لا أسأل عن عبادي أحدا غيري، نعم، من الذي يسأل عن عبادي أحدا غيري يعني بمعنى أنه يسألهم. طيب لا يسأل عبادي كان قال ها السؤال هنا لا يسأل عبادي أحدا غيري في هذا الوقت. أما يسأل عن عبادي يسأل عنهم ماذا. على كل حال الحديث ينبغي أن يراجع، فالحديث كما ذكر إنه في الدارقطني. قال وعن عمرو بن عبسة حديث آخر يعني غير حديث الباب، لأن الحديث الذي ذكره هو حديث الباب. وعن عمرو بن عبسة حديث آخر غير المذكور في الباب عند الدارقطني قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت يا رسول الله جعلني الله فداك، علمني شيئا تعلمه وأجهله ينفعني ولا يضرك، ما ساعة أقرب من ساعة؟ فقال يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا عمرو لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك، إن الرب عز وجل يتدلى من جوف الليل، زاد في رواية فيغفر إلا ما كان من الشرك. فهذا شاهد للحديث الأول. قال وله حديث آخر يعني لعمرو بن عبسة عند أحمد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى وجوف الليل الآخر أجوبه دعوة، يعني أكثر إجابة للدعوة، هذا معنى قوله أجوبه دعوة، وثلث الليل الآخر أجوبه دعوة. قلت وجوف الليل الآخر أو وجوف الليل الآخر أجوبه دعوة. قلت أوجبه؟ قال لا أجوبه. والفرق بين قوله أجوبه وأوجبه، لأن قوله أوجبه يعني أنه أكثر الوقت استجابة إجابة للدعاء، وهذا محل الشاهد لأنه يصادف نزول الرب جل وعلا وعرضه سبحانه وتعالى على العباد أن يغفر للمستغفر وأن يجيب للداعي وأن يعطي السائل، ولذلك كان أجوبه. وأما في قوله أوجبه يعني أن هذا الوقت أكثر حثا على أداء الطاعة، أكثر حثا على أداء الطاعة. والحديث لا يتكلم عن فضل هذا الوقت لأداء الطاعة، بل يتحدث عن فضل هذا الوقت لأنه أكثر استجابة. ولذلك قال ايه اجوبه ولم يقل ايه ورد كلمة اوجبه. قال لا اجوبه يعني بذلك الاجابة. لكن يقول وفي اسناده ابو بكر بن عبد الرحمن بن ابي مريم وهو ضعيف. قال لا اجوبه يعني لا اوجبه وانما هو ايه اجوبه. قال وعن ابي الخطاب عند احمد بنحوه او بنحو حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه الا هو حديث الجماعة. قال وهذه الاحاديث تدل على استحباب الصلاة والدعاء في ثلث الليل الاخر، وانه وقت الاجابة والمغفرة، والنزول المذكور في الاحاديث قد طول علماء الاسلام الكلام في تاويله، وأنكر الأحاديث الواردة به كثير من المعتزلة. ونحن قد مر معنا موجبات إنكار المعتزلة، قالوا لأنه يستلزم حلول الحوادث، وقد رد عليهم أهل السنة بما يرد قولهم ويبطلوه. قال والطريقة المستقيمة ما كان عليه التابعون كالزهري ومكحول والسفيانين يعني الثوري وابن عيينة والليث يعني ابن سعد وحماد بن سلمة وحماد بن زيد والأوزاعي وابن المبارك والأئمة الأربعة مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم، فإنهم أجروها كما جاءت بلا كيفية ولا تعرض لتأويل. ثم قال وعن عبد الله بن عمرو، ما دام أجروها كما جاءت بلا كيفية أين يأتي التفويض؟ لا، نحن كنا تكلمنا عن قضية التفويض وقلنا التفويض السلفي وتفويض الخلف بينهما فرق. تفويض السلفي في الكيفية وتفويض الخلف في المعنى، ها؟ لأنهم يقولون إن المعنى الظاهر غير مراد، وهذا هو التأويل في الحقيقة. قال وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله عز وجل صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثا وينام سدسا، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. رواه الجماعة إلا الترمذي، فإنه إنما روى فضل الصوم فقط. وهذا الحديث يدل كما مر بنا على فضل قيام الليل، على فضل قيام الليل، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن نسب هذا الفعل إلى داود فإنه جل وعلا أمره بذلك، حيث قال تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. قال الحديث يدل على أن صوم يوم وإفطار يوم أحب إلى الله من غيره، وكان الأولى بالمؤلف أن يبدأ بالصلاة أو أعني بالشارح، لأنه هو موضوع الباب وهو محل مناسبة الحديث للترجمة، وإن كان أكثر منه. وما كان أحب إلى الله جل وعلا جل جلاله فهو أفضل، والاشتغال به أولى، لا سيما وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نفي الأفضلية على ذلك، حيث قال لعبد الله بن عمرو لما قال إني أطيق أفضل من ذلك، قال له إيه لا أفضل من ذلك. وفي رواية لمسلم أن عبد الله بن عمرو يعني ابن العاص رضي الله تعالى عنهما قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إني أطيق أفضل من ذلك، فقال صلى الله عليه وآله وسلم لا أفضل من ذلك. قال وسيأتي ذكر الحكمة في ذلك في كتاب الصيام عند ذكر المصنف لهذا الحديث إن شاء الله. ثم قال ويدل يعني والحديث يدل على أفضلية قيام ثلث الليل بعد نوم نصفه، وتعقيب قيام ذلك الثلث بنوم السدس الآخر ليكون ذلك كالفاصل ما بين صلاة التطوع والفريضة. قال: ويحصل بسببه النشاط لتأدية صلاة الصبح، لأنه لو وصل القيام بصلاة الفجر لم يامن أن يكون وقت القيام إليها ذاهب النشاط والخشوع لما به من التعب والفتور. قال: ويجمع بين هذا الحديث وحديث أبي هريرة المتقدم بنحو ما سلف. وأي حديث أبي هريرة المتقدم؟ إلا هو إن أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل، فكأن المراد بجوف الليل يعني ثلثه الآخر أو نصفه الثاني. ما سمعت؟ ليش إلا ساعة كم؟ لو الليل ليس ثابتا عشان نستطيع أن نحدد ساعته، الليل يقصر ويطول بحسب أيام وفصول السنة، فأنت تقدر ثلث الليل بحسب مغيب الشمس وطلوع الفجر. فإذا كان مثلا في هذه الأيام الشمس تغيب في الساعة السابعة والفجر مثلا يطلع في الساعة الخامسة، فيكون عندك هذا الوقت تقسمه على ثلاثة أقسام، فإذا قسمته يعني يكون الثلث أو النصف الآخر بعد الساعة الخامسة بالليل، إذا كان الليل كله عشر ساعات، فبعد الخامسة بالليل من غروب الشمس يكون نصف الليل. نعم. يقول: إذا صام الإنسان صيام داود ثم صادف أيام البيض أو صادف الاثنين والخميس أو غير ذلك كيوم عرفة أو كيوم عاشوراء وغير ذلك، فهل له أن يضيف هذه الأيام على صيام داود؟ مثلا لو صادف أنه أفطر أو صام الجمعة وأفطر السبت وصام الأحد ثم جاء يوم الاثنين والأصل فيه أنه يفطر، وكذلك الخميس، وصادف أيام البيض 13 و14 و15، هذه الثلاثة الأيام المتتالية يصوم منها يومين ويفطر يوما، فهل له أن يصوم اليوم الذي ينبغي أن يفطره؟ وهل يصوم يوم الاثنين إذا صادف يوم فطره؟ وهل يصوم يوم الخميس إذا صادف يوم فطره؟ الجواب نعم، لا بأس في ذلك، لأنهما عبادتان مختلفتان والإنسان يؤديهما وإن تداخلتا، فإنه لا بأس أن يصوم الإنسان ما دام قد اعتاد صيام تلك الأيام. واضح؟ قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سئلت كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالليل، فقالت: كل ذلك قد كان يفعل، ربما أسر وربما جهر. قال: والحديث رواه الخمسة وصححه الترمذي. هذا الحديث ظاهر السؤال الذي وجه إلى عائشة رضي الله تعالى عنها إنما كان عن كيفية قراءة النبي في صلاته من حيث الجهر والإسرار، من حيث الجهر والإسرار، ولذلك أجابت بأن النبي يفعل ذلك تارة يرفع صوته ويجهر، ويخفض صوته تارة ويسر. وجاء في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام كان يسمع من في حجرته، لا سيما إذا كان معه من يصلي معه، فإذا كان ثمة من يصلي معه فإنه يرفع صوته ليسمع من يصلي معه، ولذلك يسمع من في الحجرة، وإذا كان يصلي وحده خفض صوته. وهذا الفعل منه صلى الله عليه وآله وسلم يدل على أنه كان يراعي أحوال من معه في البيت ليراعي أحوال النائم وأحوال اليقظان. وقد ما خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة وبالمسجد وأصحابه يصلون فيه، وممن كان يصلي أبو بكر وعمر، فلما مر بأبي بكر وجده قد خفض صوته، ولما مر بعمر وجده قد رفع صوته، ولذلك سألهما صلى الله عليه وآله وسلم، سأل أبا بكر ما موجب خفض صوته وهو يصلي صلاة بالليل وصلاة الليل الأصل فيها الجهر، فقال إني أسمع من أناجي، يعني الله سبحانه وتعالى يسمع، وهذا الذي هدفي وقصدي، ولا أريد أن أشوش على الناس ونحو ذلك. وأما عمر رضي الله عنه فلما سمعه يرفع صوته قال له، سأله عن موجب رفع الصوت، قال أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. أوقظ الوسنان يعني النعسان، فإنه إذا سمع صوت القراءة وتدبر يستيقظ. قال وأطرد الشيطان، لأن الشيطان يحاول أن يوسوس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهما، فطلب من أبي بكر أن يرفع قليلا من الصوت، وطلب من عمر أن يخفض قليلا حتى لا يشوش على الآخرين. وقد جاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في معتكفه، يعني كان معتكفا في المسجد، وهذا يعني في رمضان، والناس يصلون يقيمون الليل يحيون الليل، ومنهم من رفع صوته بالقراءة والذكر، فخرج من معتكفه يعني المحل الذي حجر عليه، وقال للناس، طلب منهم أن يخفضوا أصواتهم وأن لا يشوش بعضهم على بعض، وأنهم يقرؤون بقدر ما يعني يسمعون ولا موجب لرفع الصوت. وهذا الحديث يدلنا على أدب من آداب صلاة الليل، وهو أن يخفض الإنسان صوته بقدر ما يسمع. قال الحديث رجاله رجال الصحيح. قال وفي الباب عن أبي قتادة عند الترمذي وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي بكر مررت بك وأنت تقرأ وأنت تخفض صوتك، قال إني وأنت تخفض صوتك، قال إني ما عندنا من، والفعل خفض صوته فعل متعدي، إلا إذا كان واخفض من صوتك، وأنت تخفض صوتك، قال إني أسمعت من ناجيت، إني أسمعت من ناجيت، قال ارفع قليلا. وقال لعمر مررت بك وأنت تقرأ وأنت ترفع صوتك، فقال إني أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان، قال أخفض قليلا، أو قال أخفض قليلا. هذا حديث أبي قتادة، وهو شاهد لأن النبي أمر صلى الله عليه وسلم أمر من يرفع صوته بالخفض ومن يخفض صوته بأن يرفع، فهو يعني يؤيد فعله عليه الصلاة والسلام. قال وعن ابن عباس، يعني وفي الباب عن ابن عباس عند أبي داود قال كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على قدر ما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت. قال وعن علي، يعني وفي الباب عن علي نحو حديث أبي قتادة رضي الله عنه. قال وعن عمار، يعني وفي الباب عن عمار عند الطبراني بنحو حديث أبي قتادة. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند أبي داود بنحوه أيضا، يعني في قصة عمر وأبي بكر. قال وله حديث آخر، يعني لأبي هريرة عند أبي داود، قال كانت قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالليل يرفع طورا ويخفض طورا. وله حديث ثالث عند أحمد والبزار أن عبد الله بن حذافة قام يصلي فجهر بصلاته فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا ابن حذافة لا تسمعني وسمع ربك. قال العراقي وإسناده صحيح. قال: وعن أبي سعيد عند أبي داود والنسائي قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال: ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفعن بعضكم على بعض في القراءة، أو قال في الصلاة. قال يعني: وعن ابن عمر أي وفي الباب عند أحمد والبزار والطبراني بنحو حديث أبي سعيد. قال: وعن البياضي واسمه فروة بن عمرو، فروة بن عمر هكذا عندكم، ظاهره ابن عمرو لأن قوله عند الطبراني، لكن هو كتبها وعند أحمد، ولا لا؟ إيش عندكم؟ عند أحمد ولا وعند أحمد؟ لكن هذا يعني أسلوب ما هو معتاد، ولعل الصواب عند البياضي. وعن البياضي واسمه فروة بن عمرو عند أحمد قال العراقي بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال: إن المصلي يناجي ربه عز وجل فلينظر بما يناجيه ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. قال: وعن عقبة بن عامر عند أبي داود والترمذي والنسائي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. ومعلوم أن الإسرار خير من الإيه؟ من الجهر، لأن الله تعالى يقول: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء إيه؟ فهو خير لكم. رواية قال وعن عقبة بن عامر عند أبي داود والترمذي والنسائي قال، ظاهره أنه يعود إلى أقرب مذكور وهو الترمذي والنسائي، لكن لا يمكن أن يكون الترمذي والنسائي أن يقول قال، لابد أن يكون ثمة مع عقبة شخص آخر، يعود على عقبة وشخص آخر. لا بس هو ربما أسقط الشخص الآخر. قال: وعن أبي أمامة عند الطبراني في الكبير بنحو حديث عقبة، وفي إسناد إسحاق بن مالك الحضرمي ضعفه الأزدي. قال: ورواه الطبراني من وجه آخر وفيه بسر بن نمير وهو ضعيف جدا. قال: وفي الباب أحاديث كثيرة، وفيها أن الجهر والإسرار جائزان في قراءة صلاة الليل، وأكثر الأحاديث المذكورة تدل على أن المستحب في القراءة في صلاة الليل التوسط بين الجهر والإسرار، وهذا الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر، وهذا يوافق فعله. قال: وحديث عقبة وما في معناه يدل على أن السر أفضل، لما علم من أن إخفاءه الصدقة أفضل من إظهارها، لما علم من أن إخفاء الصدقة أفضل من إظهارها. ثم قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. والحديث رواه أحمد ومسلم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. هذا الحديث أو هذان الحديثان يحكيان فعلا وقول النبي عليه الصلاة والسلام. فحديث عائشة يحكي فعلا، وحديث أبي هريرة يحكي قولا، فتوافق القول والفعل، وهذا يدل على أنه ينبغي لمن قام لصلاة الليل أن يبدأ بركعتين خفيفتين، قالوا لينشط بذلك على الدخول في صلاة الليل التي غالبها التطويل، وهذا أيضا سنة من سنن صلاة الليل، فإنه ينبغي لمن شرع في صلاة الليل أن يبدأ بركعتين خفيفتين. قال: الحديثان يدلان على مشروعية افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين لينشط بهما لما بعدهما. وقد تقدم الجمع بين روايات عائشة المختلفة في حكايتها لصلاته صلى الله عليه وآله وسلم أنها 13 تارة وأنها 11 أخرى، يعني كأن هذه فائدة أراد المصنف، يعني الإمام الشوكاني، أن يضيفها إلى ما ذكره المصنف من أن عدد صلوات الليل تكون ما بين 11 و13، ولا منافاة بين هذين الحديثين وبين قولها في صفة صلاته صلى الله عليه وآله وسلم: صلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، فإن تلك مراد بها صلاة الليل، وهذه أريد بها الركعتان التي يبدأ بهما في صلاة الليل، لأن المراد صلى أربعا بعد هاتين الركعتين. قال: وقد استدل المصنف بذلك على ترك نقض الوتر، ترك نقض الوتر يعني لمن صلى في أول الليل وأوتر ثم بدأ صلاة الليل يبدأ بركعتين، ولم يقل ينقض الوتر، هذا محل الاستدلال. فقال: وعمومه حجة في ترك نقض الوتر، انتهى يعني كلام المصنف، والمراد به المجد بن تيمية. قال: وقد قدمنا الكلام على هذا، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.